وصلي على صدقي الرحمه وجنابي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصلي على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الخامس والعشرون من شهر رجب، ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله تعالى عليه. الإمام الذي يظهر فضله وتظهر حياته من خلال بعض أسمائه الكريمة التي تتوجت به، فمن أسماء الإمام موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه أطلق عليه بأنه زين المتهجدين، وأطلق عليه بأنه العبد الصالح، لأن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله تعالى عليه كما هم بقية أئمة أهل البيت عرف بالعبادة وعرف بالتهجد لله سبحانه وتعالى، فكان الإمام حينما يصلي تبتل لحيته الكريمة بدموعه، وكان الإمام تظهر عبادته من خلال ما كان يفعل في سجنه، لأن الإمام الكاظم عليه السلام الإمام الذي سجن فترة طويلة في سجون هارون، حتى أن بعض التواريخ تؤكد أن فترة سجن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام كانت 16 سنة كان يقضيها بين سجن وآخر، ولكن الإمام حينما كان يدخل إلى السجن كان كما سمعه أحدهم يقول وهو في سجن: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. فكان الإمام يشكر الله سبحانه وتعالى بأنه فرغه لعبادته، أي في سجود هارون، في تلك السجود المظلمة التي ورد في تواريخها أن هارون حينما كان يدخل السجود كان يتفقدها، فكان يجد كل مرة ثوبا ملقى في جهة ما، فسأل السجان: لماذا هذا الثوب ملقى في تلك الجهة لا يتحرك؟ فإذا السجان يجيب: إنه ليس بثوب، إنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام له سجدة يسجدها بعد طلوع الشمس إلى الزوال لا يتحرك. ومن أسماء الإمام موسى صلوات الله تعالى عليه أنه باب الحوائج، فكان في حياته في هذه الدنيا بابا لحوائج الفقراء، فكان الإمام يذهب ليلا يحمل الطعام يوصله إلى الفقراء وهم لا يعرفون من يوصل لهم الطعام، وكان الإمام وما زال بابا للحوائج بعد شهادته المباركة. إذا المعروف أن من له حاجة إلى الله يتوسل إلى الله ببركة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فهو باب حوائج الناس، يقضي الله بكرامته حوائج من طلب. فكان بابا للحوائج في حياته الدنيا، وهو باب للحوائج في حياته بعد الشهادة. وكان الإمام الكاظم عليه السلام من أسمائه الكاظم، الاسم الذي يدل على حالة الصبر التي كان يعيشها الإمام في حياته، حالة الصبر في ظل معاناة كبيرة كانت العيون فيها على الإمام الكاظم عليه السلام. ويكفي ما ذكرت أنه سجن 16 سنة في تلك السجون المظلمة، حتى أن بعض أسمائه كانت نتيجة الخوف، لأن الناس كانوا في فترة زمنية يخافون أن يرموا رواية يقولون فيها حدثنا موسى بن جعفر، فكانوا يقولون في الرواية حدثنا العبد الصالح، لأن اسم موسى بن جعفر كان اسما يهدد ناقله بالسجن أو بالموت. لذلك كان الإمام في تلك الحالات كان الكاظم، وكان الصابر في ظل ذلك الحكم الإرهابي القاسي الذي كان يتوجه على من يحاول نشر العدالة على هذه البسيطة. من هنا كان الإمام يعيش أجواء الصبر هذه في حكومة العباسيين، التي قال الشاعر في ظل الظلم الذي كان يمارس: يا ليت ظلم بني أمية دام لنا وعبد بني العباس في النار. لأنهم كانوا يشعرون أن ظلم بني أمية هو أفضل من عبد بني العباس. ويكفي في ظلمهم أن المنصور كانت لديه خزانة مقفلة، هذه الخزانة لم يكن يعرف من يعيش مع هارون ما تمتلئ به هذه الخزانة. أوصى المنصور وليس هارون، أوصى المنصور قبيل وفاته أن تفتح هذه الخزانة من قبل زوجة المهدي الذي كان خليفته، وأوصاها أن لا تفتح إلا بعد وفاته. وبعد أن توفي المنصور جاءت زوجة المهدي تريد فتح الخزانة، وحينما فتحتها بحضور الخليفة تفاجأ الحاضرون بأن فيها أكثر من 100 قتيل من أبناء الإمام علي عليه السلام، كل واحد مكتوب إلى جنب رأسه، مكتوب اسمه ومكتوب فيه نسبه برقعة وضعت معه. هذا الظلم عاشه الإمام موسى سلام الله تعالى عليه، ومع ذلك فكان الإمام موسى في صبره كان ثابت على الحق، وكان لا يسكت على الظلم. وسجنه الكثير في مدة 16 سنة يدل على أن الإمام لم يكن ساكتا في تلك الفترة، بل كان دائما يدعو الناس إلى أن يسكتوا على الحق حتى ولو امتد الظلم، وكان دائما لا يسكت على الباطل حتى ولو أدى إلى السجن ثم إلى الشهادة. من هنا الباب في مواقفهم. كان جليا حينما وقف قارون يريد ان يزور رسول الله صلى الله عليه واله في المدينه، فقال هارون في تلك الزياره: السلام عليك يا ابن العم. وكانت هذه الكلمه لها غرض سياسي، لانه يستدل بقرابته من رسول الله على خلافته في الحكم. فقال هارون للنبي: السلام عليك يا ابن العم. فاذا الامام يقف امام هارون ويقول للنبي: السلام عليك يا ابتي. انزعج هارون من كلام الامام واراد ان يناقشه في ذلك، فقال له الامام موسى الكاظم عليه السلام: لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله حيا وخطب منك كريمه ابنك، هل كنت تجيبه؟ فقال هارون: سبحان الله، وكنت افتخر بذلك بين العرب والعجم. فاذا الامام موسى الكاظم عليه السلام يقول له: لكنه لا يطلب مني ولا ازوجه لانه والدنا لا والدكم، نحن اقرب اليه منكم. وكانت هذه رساله في موضوع الخلافه الذي كان هو العنوان الاساسي الذي على ذلك العنوان سجن الامام وطلب الامام وحرم ابناء عليه سلام الله تعالى عليه في تلك الحقبه الزمنيه. وكان الامام يصر على ان تبقى الامامه في موقعها الالهي من دون ان يكون هناك التنازل الذي يعبر عن ضعف هذه القضيه. من هنا اراد هارون ذات مره، وهارون كان يفهم بشكل واضح ان مساله الامامه هي لموسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. يمكن سامعين قصه المأمون لما قال في مجلس بأنه من الشيعة، فاستغرب الحاضرون: من علمك التشيع؟ قال: أبي هارون. هارون قال الإمام الكاظم: قل علمنا التشيع. وهو قال للإمام الرضا صلى الله تعالى عليه بعد ذلك: كيف أبوك علمك التشيع؟ يوم مرة كنت في القصر فإذا الخادم يقول: إن في الباب موسى بن جعفر. فإذا هارون ينطفئ من مكانه ويتقدم إلى الباب يقول له: أدخلوه وهو على نافذة. تصور ألا بأنهم خلوه يدخل القصر وهو على النافذة، يعني ليست العادة كان وقتها أن يدخل قصر الخليفة بحسب المدعى، إلا الإنسان يدخل وهو مبلش. فدخل موسى بن جعفر كما يقول المأمون على الباب، فنزل إليه هارون اقترب منه أحفظ له رأسه أجلسه مكانه، وكان حينما يتحدث إليه يبطئ رأسه وهو إلى جانبه. قلت: من هذا يا أبي؟ بعد أن رحل فقال: إنه صاحب الأمر. صاحب الأمر يعني خليفة الله. قال: إذا كان صاحب الأمر فلما لا تعطيه الأمر؟ فنظر هارون إليه قال: يا بني، لو طالبتني أو لو نازعتني على ما أنا فيه لأخذت الذي فيه عينا. ابنه عم يحكي معاه سلطة، مثلا سلطة. كان هارون يعرف الإمام موسى الكاظم ويعرف موقعه في الدين وعند الله سبحانه وتعالى. لذلك مرة عرض على الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه أن يرجع له بلده، أنه بلد من حقه في نزاع تاريخي وعقاري حول بلد، شرف حدد لي بلد وأنا أعطيك. الإمام موسى الكاظم قال لا انا اعطيك حددني قدر واعطيك حتى نرجع الحق لاهلي. اصر على الامام لماذا لم تعطيني اياه؟ بعد ان اصر الامام حدد القدر. قال له اما الحد الاول فعلي والحد الثاني سمرقند والحد الثالث افريقيا والحد الرابع مما يلي الجزر وارمينيا. هذه حدود الدوله الاسلاميه كانت. فانتظر هارون فقال له الامام الم اقل لك لن تعطيني فدك؟ لان قضيه فدك في عقيدتنا وفي تاريخنا لم تعد قضيه ارض صغيره، وانما هي كانت رمزا للخلافه ورمزا للحكومه الالهيه التي اراد الله تعالى ان تكون على الارض، كما هي قضيه القدس في ايامنا هذه. قضيه القدس في ايامنا هذه لا تقتصر على مساله المسجد الاقصى او مسجد قبه الصخره. يعني قررنا ان الاسرائيليون قالوا دعوا يا جماعه فاتوا القدس اسجدوا. شو بتنتهي القضيه؟ قضيه الصراع مع العدو الصهيوني ما بتنتهي، لان قضيه القدس ليست قضية مسجد يريد المسلمون استرجاعه فقط، وإنما أصبحت قضية القدس رمزا للصراع بين الصهاينة وبين المسلمين. وكانت قضية فلك هي مثل ما نطرح اليوم قضية القدس. وأراد الإمام أن يوصل رسالة إلى هارون بأن الخلافة الإلهية لا تقدم، وانما الخلافه الالهيه من يعينها هو الله سبحانه وتعالى، وان امرها هو بيد الله سبحانه وتعالى. وكان الامام يوصي شيعته واتباعه ان يرفعوا الحق وان لا يعاونوا الظلم في ظلمهم مهما كان نوع الظلم. فكانت ارشادات الائمه صلوات الله تعالى عليهم بعدم إعانة الظالم في ظلمه، ولو كان يعمر الظالم مسجدا. نهى أئمة أهل البيت أن يعينوه في تعمير المسجد لأنه ظالم، ولا يجوز إعانة الظالم حتى لو كانت صورة العمل هي صورة حسنة، ولكنها لأنها تصدر من موقع الظلم فإنها تحمل القبح كله. من هنا كان يقول الإمام لزياد بن أبي سلمة: يا زياد لأن أسقط من شرف فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لهم عملا أو أقرأ بصات رجل منهم. أتقطع قطعة قطعة ولكن لا أقرأ بصات رجل منهم. معروفة قصة الإمام الكاظم مع صفوان. هذا صفوان كان يؤجر الجمال في مواسم الحج. صفوان كان من جماعة الموالين لأهل البيت عليهم السلام. الإمام قال له: يا صفوان كل شيء منك حسن، أنت إنسان موالي متدين صالح، إلا شريئة واحدة. ما هو؟ فداك أبي وأمي. قال له الإمام: كرامك جمالك لهارون. كان صفوان يأجر الجمال لهارون وجماعته في موسم الحج، مثل ما هلا في شركات بالتأجير، تأجير مثلا الحافلات، كانوا عندهم شركة تأجير جمال. فقال له صفوان بعد ان تعجب انه انا اجرهم الجمال لاجل الحج، انه ما عم يروحوا في حرب ضد المظلومين، وانما حتى اجروا، وهي فقط اجاره ليس عرض اخر. فقال له الامام: اما تحب ان يبقوا احياء حتى يرجعوا؟ قد يعطون الجمال، ما بتشد حياتهم حتى يرجعوا؟ قال: لا. فإذا الإمام يذكره بأن من أحب وقاهم فهو منهم، كان منهم دخل في عنوان الظالمين. لذلك كان الإمام يؤكد أن طريق الأقصى وأن الإنسان الذي يحمل الحق يجب أن يعلم أن هذا الكنز الذي يحمله في حياته يجب أن يحافظ عليه مهما كلفه من الأثمان، ويجب عليه أن لا يطرف أمام الآخرين طالما ويعلم بأنه على حق وبأن مسيره مسير حق، كما علم ذلك أمير المؤمنين: لا تستوحشوا طريق الهدى من قلة سالكين. فكان الإمام الكاظم عليه السلام يقول لهشام: لو كان في يدك جوزة، وقال الناس: في يدك لؤلؤة. كل الناس مفكرين لؤلؤة في جوزة. ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة. وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. لما يكون الواحد يعرف نفسه بأنه على حق، لو اجتمع كل الناس وقالوا له إنك على باطل، يعلمنا الإمام الكاظم أن نسكت، أن نسكت على الحق، حتى لو كان الحق غير مرئي، لابد أن نسكت على الحق. وما العز والكرامة التي نعيشها هنا وفي إيران الإسلام وفي كثير من بلاد العالم إلا بعد أن مر ثلة من المؤمنين بهم، كان الناس يقول عنهم بأنهم على ضلال، ولكنهم ثبتوا لأنهم كانوا يرون في أيديهم لؤلؤة، والناس كانوا يشوفوها جوزة، ولكنهم ثبتوا، وبفضل ثباتهم نعيش أجرنا نحن هذه العزة وهذه الكرامة التي نلعب فيها. الإمام أراد أن يثبتنا في مواقع الحق في كل المحن التي نمر بها، وأرادنا أن لا نسكت على الباطل، وإنما أن نقف لنواجه الباطل لنسجل موقف الحق فيه. لا نسكت على الباطل مهما علا ومهما كانت قوته، وهذا الباطل الذي نجده اليوم يتمثل بقمته في أمريكا، نجد أنها ما زالت في باطلها تتصرف على أساس تصنيف الناس، وتتحدث وتستعمل بعض التعابير التي من خلالها تريد أن توحي لكل الناس بأنها معيار الحق. كلمة الرهاب نسمعها كثيرا هذه الأيام، بما تحاول من خلال أمريكا أن تصنف الناس بأن من معها فهو ليس إرهابيا، ومن لم يكن كذلك يدخل في خانة الإرهاب. ولكن أكثر من ذلك نسمع هذه الأيام تعبيرات شديدة مثل تعبير مارق. مارق يعني هو الذي يمرق من الحق، المارق عن أمريكا، وكأن أمريكا تمثل محور الحق وأن ما خرج عنها يمر، أي مثل التعبير القديم الذي يطلق على الخوارج لأنهم مرقوا من الدين، وكأن أمريكا اليوم تمثل الحق والدين، ومن يخرج عنها فإنه يصبح مارقا. في هذه الأجواء تحاول أمريكا أن تستعرض عن برياتها التي نسمعها كل يوم في محاولة منها الانتصاص بدايات المجازر التي تتحقق في أفغانستان. بالأمس القريب قرية بأكملها دمرت بعد أن هلأ النتائج غير مسموعة كثيرا بوسائل الإعلام بسبب الظروف الواقعية الموجودة في تلك البلاد، وتحاول أمريكا بلغة عنبرية أن تمتص هذا التفاعل مع تلك المجازر وتواجهها بتلك العنبريات، والتي من خلالها أعلنت لوائح من يسمون بلغتهم الإرهابيين لتلعب العالم بذلك، وقد لا تريد بذلك إلا أن تلعب العالم لكي تزيد من حالة الرهبة والرعب عند الناس في محاولة لسيطرتها وفي محاولة لأن تصعب من تلك أو من ذلك الخطور التي صار في جسمها بعد واقعة 11 من أيلول. تحاول أمريكا من خلال ذلك أن ترعب العالم، وهنا نؤكد كلام إمام الأمة القائد آية الله العظمى السيد عبد الحميد حفظه الله الذي قال: إن أي مسلم لا يمكنه تجاهل ما يجري على نساء وأطفال وأبناء الشعب الأفغان المشرد، وأن أمريكا تدعي زيفا أن هدفها هو مهاجمة أفغانستان ومكافحة الإرهاب، ولكن دوافعها الحقيقية هي شيء آخر يكمن وراء ذلك، لا سيما في بسط هيمنتها في المنطقة. ومن المعروف أن منطقة آسيا الوسطى تمتاز عن بقية المناطق بأن فيها ثاني أكبر مخزون نفطي في العالم، وثاني أكبر احتياط للذهب في العالم، فضلا عن تلك الثروات الكبيرة التي موجودة فيها كاليورانيوم. وأخيرا فإننا ننظر بأمل إلى كلام القائد بأن القوى العظمى وعلى رأسها أمريكا قد تنجح بقدراتها العسكرية في بعض مخططاتها، لكن ستكون هذه الأعمال في المستقبل سبباً لزعزعة أركان أمريكا واشتباك جذورها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.